بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة ذكر بداية الجنب بغسل يديه إذا أراد الاغتسال. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه، وذكر الحديث في الاغتسال من الجنابة.
نعم.
ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله.
نعم.
قال رحمه الله: ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه.
بعد غسله فرجه.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفاء الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها.
يعني إذا يغسل يديه إذا أراد الاغتسال، يغسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة، يدلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسل فرجه، كل ورد بها السنة. نعم.
ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه قبل اغتساله. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يغمس يده في الماء فيخلل أصابعه حتى يستبرئ البشرة ووصول شعر رأسه، ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات بيديه من الماء، ثم يفيض بيده الماء على جلده.
يعني كل هذا ترتيب من المنذر رحمة الله عليه، كل ترتيب في غسل الجنابة. نعم. بعد ذلك بعد غسل اليدين وكذا وبعد التدليك يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم.
ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثة، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل بها فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يديه غسلا حسنا، ثم يتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل ذراعيه ثلاثا، ثم يغسل جسده غسلا، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه.
المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات كما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ليس معناه ثلاث منفصلة ثم ثلاث منفصلة، هذا في العدد، أما في الصفة مضمضة والاستنشاق كما جاء ذلك موضحا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ثلاثا بثلاث غرفات. نعم.
ذكر تشريب الماء وصول شعر رأسه ولحيته. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة أفرغ على يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بالماء حتى يستبرئ البشرة، ثم يفيض على رأسه ثلاثة، ثم يفيض على سائر جسده، ثم أخذ الإناء فيكفئه عليه. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل فقال: بل الشعرة وإنقاء البشرة.
نعم. فيبدأ بوصول شعره فيرويها. نعم.
قال رحمه الله: ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء وصول شعره. وساق بسنده عن جبير بن مطعم قال: ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله كيف أصب على رأسي، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على رأسه ثلاث حفيات، قال إن شعري كثير. قال شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
نعم.
ذكر صفة غسل الرأس.
حتى لا يظن ظن أن الرأس في الغسل يكون فرضه المسح كالوضوء، لا، فرضه في الغسل هو أن يغسل وأن يروى وأن يغمر بالماء حتى يصل الماء إلى أصول الشعر ثلاثا، والثلاث سنة، ولو فعل ذلك مرة لأجزأه. نعم.
رأس. وساق بسنده عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور رضي الله عنهم اختلف بالأبواء في غسل المحرم رأسه فأرسلني ابن
يعني
عباس.
المحرم يغسل رأسه، وإنما أصل الإشكال أن المحرم لو غسل رأسه ربما نزلت شعرات، ومعلوم أن المحرم لا يأخذ شيئا من شعره، فلعل هذا هو الذي أشكل فاختلفوا وتماروا ابن عباس والمسور. نعم.
فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب أسأله فوجدته يغتسل، فقلت أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على ثوب فطاطاه حتى بدا لي رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
هذه صفة غسل الرأس. نعم.
ذكر ترك الوضوء بعد الغسل. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو بكر في حديث ميمونة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاغتسال، وكل ذلك متفق.
نعم. ولم يرد الوضوء بعد، ورد الوضوء قبل، وهذا محمول على أنه إذا ما أحدث، وإلا إذا أحدث بعد الوضوء والغسل فإنه يعود يتوضأ مرة ثانية، لكن هذا محمول على أنه ما أحدث بعد الوضوء. نعم. لو توضأت إيه؟ بعد هذا إذا ما أحدث. نعم، هذا لم يرد. نعم.
وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. وساق بسنده عن أبي سفيان قال سئل جابر عن الجنب يتوضأ بعد الغسل فقال لا إلا أن يشاء يكفيه الغسل.
نعم.
قال رحمه الله ذكر
هذا عن الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر يكفي عن رفع الحدث الأصغر، لأنه إذا رفع الأكبر رفع الأصغر تبعا له، فلا يتوضأ بعد الاغتسال بل يكفيه هذا الاغتسال، هذا إذا كان الاغتسال من جنابة. أما إذا كان الاغتسال مباحا أو مستحبا فإنه لا بد من الوضوء. نعم. نعم. من؟ غسل واجب ولا غير الواجب؟ يعني الوجوب هنا تعبدي، يعني الوجوب هنا تعبدي وليس رفعا للحدث. هنا لو توضأ في اغتسل اغتسال سنة فتوضأ واغتسل طبعا أجزاء لأنه توضأ، أما إذا ما توضأ فالذي يظهر أنه لا بد من الوضوء، إذا لم يتوضأ لا بد من الوضوء، لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب، وإنما الاغتسال هنا الذي هو واجب إنما هو اغتسال نظافة وكذا فيتعبد بهذا، إنما كرفع الأحداث يبقى لا بد من الوضوء، والوضوء يلزم فيه الترتيب، فإن توضأ قبل الاغتسال أجزأه ذلك، أما إذا ما توضأ فلا بد من الوضوء. نعم. لكن نقول في رفع الحدث الأكبر ولو لم يتوضأ يجزيه عن الحدث، ليه؟ لأنه هنا رفع الحدث الأكبر فارتفع الأصغر تبعا، حينئذ نقول لا يلزم في ذلك الترتيب الحدث الأصغر، إنه رفع الحدث الأصغر يغنى عن الحدث، رفع الحدث الأكبر يغنى عن الأصغر، إنما إذا كان بقى في بعد التعبد فلا بد من رفع الحدث، ورفع الحدث هذا بالوضوء لا بد فيه من الترتيب. نعم، ترتيب الوضوء يعني. نعم.
قال رحمه الله ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال. وساق بسنده عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة وذكر الحديث وذكر وضوءه صلى الله عليه وسلم إلا رجليه ثم فاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما. وساق بسنده عن ابن المسيب أن عثمان اغتسل من الجنابة ثم تنحى فغسل قدميه.
نعم هذا إذا لم يستطع غسل قدميه أولا. أما الآن نستطيع أن نغسل القدمين أولا لأن لم تعد الأماكن يعني غير معدة، إنما كان من قبل لعله مكان الاغتسال ما يصح غسل القدمين في الأول ثم يتنحى بعد ذلك بعيدا عن الماء والتراب والطين وكذا مثلا أو ما قد يلوث قدميه ثم يغسل قدميه بعد ذلك. نعم أما الآن فيكون وضوء كاملا، تتوضأ وضوءا كاملا لأنه لا داعي للتأخير، تتنحى عن ماذا إلى ماذا. نعم.
ذكر صفة اغتسال المرأة من المحيض. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها
يعني
قالت
هل المرأة من كانت تغتسل من حيض هل تختلف عن غسل الجنابة بالنسبة للرجل أو الجنابة بالنسبة لها؟ نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين وأن يسألن عنه، ولما نزلت سورة النور شققن حواجز أو حجور مناطقهن فاتخذناها خمرا، وجاءت فلانة فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق كيف يغتسل من المحيض؟ قال لتأخذ إحداكن سدرتها وماءها ثم لتطهر فلتحسن الطهور ثم لتفيض على رأسها ولتلصق بشؤون رأسها ثم لتفيض على جسدها ولتأخذ فرصة ممسكة أو قرصة. قال يحيى فرصة وهو الصحيح فلتطهر بها يعني الفرصة من المسك، وقال بعضهم من الزريرة. قالت كيف تطهر بها؟ فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم واستطر منها وقال سبحان الله تطهري بها. قالت عائشة فلحقت بالذي قال فأخذت بجيب درعها فقلت تتبعي بها آثار الدم.
نعم.
ذكره
يعني الغسل كما تغتسل من الجنابة لكنها تضيف على ذلك أنها تأخذ فرصة ممسكة وتتبع بها أثر الدم حتى تزيل رائحة الحيض برائحة الطيب. نعم. ذكر اغتسال
نسخة أخرى فلمحت لذلك
أي ما في نسخة أخرى.
ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحسي عليه ثلاث حفيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهري، أو قال فإذا أنت قد طهرتي.
نعم ثم تفيضي عليك الماء فتطهري، أو قال فإذا أنت قد طهرتي. يبقى لا يلزم نقض الضفائر بل تغمر رأسها بالماء حتى إذا أروت أصول شعرها كفاها ذلك. نعم.
قال رحمه الله واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال طائفة ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة. روي هذا القول
كل ما طبق ليس فيه اختلاف، ولهذا لم يذكر فيه من منذ الخلاف. نعم.
روي هذا القول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. وقال نافع كنا نساء ابن عمر وأمهات أولاده إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض ولا جنابة. وهذا قول عطاء والحكم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وساق بسنده عن نافع أن نساء ابن عمر فذكره. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن المرأة إذا اغتسلت أتنقض شعرها؟ قالت عائشة وإن كانت قد أنفقت عليه أوقية فإذا أفرغت عليه ثلاثا فقد أجزأ ذلك عنها. وساق بسنده عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لا تنتقد عقصهن من حيض ولا جنابة. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تصب الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيض.
فلم تفرق بين الجنابة والحيض وهو القول الصحيح. نعم.
قال رحمه الله وفيه قول ثان وهو أنها تنقض شعرها كله لغسل الجنابة هكذا قال النخعي في العروس. وروينا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: خللي شعرك بالماء لا تخلله نار قليل باقيها عليه. وساق بسنده عن همام قال: قال حذيفة لامرأته فذكره وقال فيه: بقيها عليه عليك.
بقيها عليك.
بقيها
في الأصل تفناها.
وقال حماد بن أبي سليمان: إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول شعرها فقد أجزى عنها، وإن كانت ترى أن الماء لم يصبه فلتنقضه. وقد روينا عن الحسن وطاووس أنهما فرقا بين الجنوب.
وهذا شرط فإنها لا تنقض ضفائرها أن تغمر شعرها بالماء حتى تروي أصوله وحتى تروي شعرها ضفائر، فتغمر الضفائر بالماء، وحينئذ لا يلزم نقض الضفائر. أما إذا كان تضع الماء وفقط فإن الماء قد لا يصل إلى تلك الأصول. نعم.
وقد روينا عن الحسن وطاووس أنهما فرقا بين الجنب والحائض فقال في الحائض: تنقض شعرها إذا اغتسلت، فأما من الجنابة فلا. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول عائشة وأم سلمة وعليه الأكثر من أهل الفتية من علماء الأمصار.
نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب، ونقف عند كتاب طهارات الأبدان والثياب.